لاستثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. لا زال الكلام في ما نقل عن الشيخ الجرجان. الجرجاني قال أن كلمة كل التي تفيد الشمول والعموم إذا دخلت عليها أداة النفي وتأخرت عن أداة النفي، تأخرت لفظا أو رتبة، حينئذ هذا التركيب ينفع في إفادة نفي الشمول وتحقق أفضل فعل. إذا كان كذلك فالنفي إنما يتوجه إلى الشمول لا يتوجه إلى أفضل فعل. المنفي هو الشمول، أما أفضل فعل فهو ثابت متحقق. فيفيد هذا الكلام السالبة الجزئية كما يفيد الموجبة الجزئية. وذكر ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ثم بعد ذلك عرضنا إلى إشكال المصنف، إشكال الشارح، وما يمكن أن يكون جوابا من جهة الجرجان ودفاعا عن الجرجاني، وأن تلك القاعدة قاعدة كلية لا غالبية. هذا الشق الأول من كلام الجرجاني تقدم. الشق الثاني اللي محل بحثنا به، الجرجاني يقول إذا لم يكن كذلك، إذا لم تكن كل واردة في سياق النفي، بأن تقدمت كل على أداة النفي، مو أن أداة النفي دخلت على كل، بل تكون كل هي التي متقدمة على أداة النفي، حينئذ يقول الجرجاني هذا الكلام يفيد شمول النفي، يفيد النفي عن كل فرد من أفراده ما أضيفت له كل، ويجيب هذا الحديث على فرض صحته. فإذا الجرجاني في كلام شقين، الشق الأول تقدم، الشق الثاني يقول إذا لم تكن كل داخلة في سياق النفي وفي حيز النفي بأن تقدمت عليه، هذا التركيب حينئذ يفيد الموجبة الكلية المعدولة المحمود، يفيد شمول النفي عن كل فرد من أفراد ما أضيف إليه كل. ثم يمثل لذلك، قال لاحظوا عبارة الماتن أولا، قال عبد القاهر إن كانت كل داخلة في حيز النفي، يعني شنو في حيز النفي؟ بأن تأخرت عن أداته. وقلنا هذا التأخر ليس المراد منه فصول التأخر اللفظي لما يذكر المصنف نفسه، المراد منه التأخر اللفظي أو التأخر الرتبي. ثم ينفي هذا المعنى، يقول وإلا في درسنا اليوم، وإلا عم كل فرد، هاي وإلا عم كل فرد يعني وإن لم تتأخر، بأن شنو؟ بأن تقدم، بأن تقدم كل على الأداة، على أداة النفي، إما تقدمت لفظا أو تقدمت رتبة أيضا، كما أن الإثبات بصورتين، التقدم التأخر اللفظي والرتبي، التقدم أيضا بصورتين، صورة التقدم الرتبي والتقدم اللفظي. قال الشارح وإلا أي وإن لم تكن داخلة في حيز النفي، يعني وإن لم تكن لفظة كل، كلمة كل داخلة في حيز النفي، يعني شنو؟ صور لي هذا المعنى. قد يتوهم أن هذا المعنى إلى حالتين، ليست داخلة في حيز النفي، إما بأن لم يكن هناك نفي أصلا، أو لا، أو كان هناك نفي لكن كل تقدمت عليه. يقول لا، ليس الأمر كذلك. الشارع يقول ما عندنا غير صورة واحدة، صورة ما إذا وجد النفي لكن تقدمت كل عليه. هذا مراد الجرجاني، مو مراد الجرجاني أنه لا يكون هناك أداة نفي أصلا، لذلك هو احتاج أن يصور هذا المعنى حتى يقول أنه له صورة واحدة لا صورتان. يقول وإلا أي وإن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن قدمت، يعني كلمة كل على النفي، تقدمت على النفي لفظا أو ولم تقع معمولة للفعل المنفي. هاي عبارة ولم تقع معمولة للفعل المنفي هي عبارة أخرى عن قوله أو رتبة. يعني شنو لم تقع معمولة للفعل المنفي؟ يعني عندنا فعل منفي وقعت معمولة له، حتى إذا تقدمت لفظا، حتى إذا تقدمت لفظا هي في قوة المتأخر لأنها معمولة، فلا بد أن تقع متأخرة عليه. يقول ولم تقع معمولة للفعل المنفي، قلنا هاي ولم تقع يعني عبارة أخرى عن بأن قدمت على التي، قدمت لفظا أو قدمت رتبة. يعني شلون تقدم رتبة؟ بأن لا تقع معمولة للفعل المنفي. إذا وقعت معمولة للفعل المنفي، إذا وقعت معمولة للفعل المنفي فحينئذ حتى إذا تقدمت بحسب اللفظ هي متأخرة رتبة، فيجي الشق الأول من كلام الجرجاني مو الشق الثاني. الشق الثاني فيما إذا تقدمت لفظا ورتبة، هو سابقا بالشق الأول قال إذا تأخرت. يعني شنو تأخرت؟ قال مرادنا من تأخرت صورة، يعني صورة التأخر اللفظي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، كل تأخرت على ما، ومرة تتأخر في الرتبة لا تتأخر في اللفظ، كما لو قال كل الدراهم لم آخذ، هاي كل الدراهم لم آخذ داخلة في الصورة الأولى مع أنها متقدمة بحسب اللفظ، إلا أنها متقدمة بحسب الرتبة، متأخر العفو بحسب الرتبة. فمراد من التأخر اللي مر بالشق الأول أعم من التأخر اللفظي أو التأخر الرتبي. في صورتنا الثانية في الشق الثاني لابد أن تتقدم في اللفظ والرتبة، هم متقدمة في اللفظ هم متقدمة بالرتبة. شلون متقدمة في اللفظ والرتبة؟ بأن يتقدم لفظها أولا ولا تكون معمولة للفعل الذي دخلت عليه أداة النفي، لا تكون معمولة بحسب عبارة، لا تكون معمولة للفعل المنفي، لأنها إذا كانت معمولة للفعل المنفي فإنها وإن تقدمت تكون هي متأخرة، كما في كل الدراهم لم آخذ، تبقى داخلة في الصورة الأولى. واضح؟ قال بأن قدمت على النفي لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفي عم، يقول وإلا وإن لم تتأخر عم النفي كل فرد مما أضيف إليه كل، مما أضيفت إليه كل أو مما أضيف إليه لفظ كل. وأفاد حينئذ يفيد أصل الفعل، يفيد نفي أصل الفعل عن كل فعل، مو كما في الصورة الأولى يتوجه النفي إلى الشمول ويفيد ثبوت أصل الفعل، لا بالصورة الثانية يفيد نفي أصل الفعل، يعني يفيد نفي الفعل عن كل فرد من الأفراد التي أضيفت إليها كل، يعني يفيد الموجب الكلية المعدولة المحمود أو يفيد السالب الكلية، المعنى واحد. بأن قدمت على النفي لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفي عم النفي كل فرد مما أضيف إليه كل، وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد كقول النبي صلى الله عليه وآله على فرض صحة الحديث. هذا الحديث مر علينا، هذا الحديث مروي في كتب السنة، مروي في البخاري في مسلم في مسند مالك وأحمد. هذا الخبر، هذا الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم صلى صلاة الرباعية، صلى الرباعية ركعتين، ثم نبهه هذا الراوي أو ذو اليدين، قال يا رسول الله صليت ركعتين مو أربعة، فاستغرب النبي وسأل بعض أصحابه كان فيهم الأول والثاني أنه فعلا أنا صليت ركعتين، فقالوا بلى. بالبداية النبي صلى الله عليه وآله أنكر على ذي اليدين، وقال أنه أنا لا سهيت ولا أنقصت الصلاة ولا قصرت الصلاة. ثم حينما أقر ذو اليدين على ما ذكره التفت إلى بعض الصحابة وكان فيهم الأول والثاني فقالوا بلى يا رسول الله صليت ركعتين. طبعا هم في هاي الرواية إنما يتحدثون عن نبيهم هم، مو نبينا، هذا يبدو مو نبينا، نبينا إحنا لا يفهو ولا ينسى، هم نبيهم هذا اللي يتصف بتلك الصفات، إحنا نبينا صلى الله عليه وآله معصوم عن الزلل والخطأ والنسيان. فإذا صحت هاي الرواية، إذا صحت هاي الرواية وهاي الحادثة يجي هذا المعنى، يجي هذا المعنى اللي نقله، وهو عبد القاهر أو المصنف يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن. هاي كل ذلك لم يكن تدخل هاي في محل كلامنا، كل ذلك لم يكن، بأن كان في الكلام كل التي تفيد العموم وتقدمت على الفعل المنفي، تقدمت على أداة النفي، فتدخل في محل كلامنا في الشق الثاني من محل كلامنا. ذو اليدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وآله على فرض الصحة يقول كل ذلك لم يكن، يعني شنو بحسب فهمنا وبحسب الشق الثاني من كلام المصنف؟ كل ذلك لم يكن يعني كل فرد من أفراد ما أضيفت إليه كل النفي شامل له، على نحو الموجبة الكلية معدولة المحمول، أو على مفاد السالبة الكلية، يعني كل من هذين الشقين قصر الصلاة والنسيان كل منهما لم يتحقق. هذا مراد، هذا مراد القائل كل ذلك لم يكن، يعني لا الفرد الأول متحقق ولا الفرد الثاني متحقق. ثم يستدل الشارح والمصنف على هذا الأمر بدليلين. قال كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ذو اليدين، هذا ذو اليدين اسم واحد من الصحابة، قال له أقصرت الصلاة؟ هاي الصلاة فاعل قصرت، أقصرت الصلاة بالرفع فاعل لأقصرت، بالرفع فاعل أقصرت. أم نسيت أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقع، هذا كل ذلك لم يقع على فرض صحة الرواية، هذا مقول النبي كل ذلك لم يقع اللي هو يكون محل كلامنا، كل ذلك لم يكن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله، والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعمومه، لأن هو قال الماتن قال إذا تقدمت كل وتأخرت أداة النفي، هذا التركيب يفيد عموم النفي شمول النفي لكل فرد من أفراد ما أضيف إليه كل، إحنا عندنا فردين، يعني أن كل منهما لم يقع لوجهين يستدل على هذا بمعنيين. الأمر الأول يقول أن السائل حينما سأل قال أقصرت الصلاة أم نسيت، خلينا نجيب مثال آخر، نقول مثلا أعمر جاء أم زيد؟ هذا السؤال بأم، السؤال بالهمزة وأم، هذا السؤال إما أن يجاب باختيار أحد الشقين، أعمر جاء أم زيد؟ تقول زيد عمرو، يعني الجائي زيد الجائي عمرو، إما أن تختار أحد الشقين، وإما أن تقول أيها السائل أنت متوهم أصلا لم يأتي أحد، فتقول مثلا لم يأتي كل منهما، فالجواب جواب السؤال والاستفهام بأن هذا الجواب يكون إما باختيار أحد الشقين، بتعيين أحد الشقين، وإما بنفي المجيء أصلا، مثل نفي الفعل أصلا دفعا لتوهم السائل. أما لو قال مثلا، أما لو قال المجيب إذا سئل أزيد جاء أم عمر، لو قال المجيب جاء أحدهما، هذا الجواب حينئذ لا يكون جوابا عن هذا السؤال، لا يصلح أن يكون جوابا لمثل هذا السؤال، فإنه لغو، لأن السائل بسؤاله أعمر جاء أم زيد هو فارغ عن أن المجيء تحقق من أحدهما، لكن هو يسأل عن تعيين هذا الأحد، فمو من المناسب أن يجيب المجيب بأن المجيء تحقق من أحدهما، لأن السائل يعلم بذلك، هذا لغو. فالصالح للجواب عن مثل هكذا سؤال إما تعيين أحد الشقين وإما نفي الشقين معا، وأما إثبات أحدهما دون الآخر هذا لا يمكن أن يكون جوابا عن هذا السؤال. فالسؤال في تلك الرواية السائل ذو اليدين يقول أقصرت الصلاة أم نسي، المجيب إما أن يقول قصرت الصلاة أو يقول نسيت أو يقول لا هذا ولا ذاك، أما أن يقول مثلا تحقق أحدهما من دون تعيين هذا لا يمكن أن يكون جوابا عن هذا السؤال. فإذا هذا الجواب كل ذلك لم يكن لا يجوز ولا يمكن حمله على نفي البعض على نحو السالبة الجزئية وإثبات الموجبة الجزئية كما في الشق الأول، بل لا بد من حمل هذا الكلام على إفادة شمول النفي وعموم النفي، وأن كل من الفردين لم يتحقق حتى يكون جوابا عن هذا السؤال. هذا الوجه الأول اللي يستدل به الشارح على ذلك، قال لوجهين أحدهما أحد الوجهين أن جواب أم إما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا. شلون ينفيهما جميعا؟ ليه؟ تخطئة للمستفهم، يقول له أنت أيها المستفهم أنت فارغ عن ثبوت المجيء لأحد الشخصين فتسأل عن تعيين الجائي أيهما، أنت أصلا مخطئ في هذا الذي فرغت عنه، وأنه أصلا لم يأتي أحد، فإما أن تعين في الجواب وإما أن تخطئ المستفهم فيما فرغ عنه وأنه لم يأتي أحد أصلا. قال أحدهما أن جواب أم إما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم، لا بنفي الجمع بينهما وأنهما لم يجتمعا وأن المتحقق منهما أمر واحد كما كنا نقول في الشق الأول، لأن هذا لا يصلح أن يكون جوابا عن السؤال بأم، لا بنفي الجمع بينهما، لأن المستفهم عارف بأن الكائن أحدهما ويعلم بأن المتحقق أحدهما، فماكو داعي تقول له هما لا يجتمعان، واحد تحقق الثاني لم يتحقق، هذا يعلم به فلا يمكن أن يكون جوابه. قال لأن المتفهم عارف بأن الكائن أحدهما والثاني ما روي أنه لما قال النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله. الدليل الثاني يقول أكو قرينة داخلية من نفس الكلام، من نفس الكلام أكو قرينة داخلية على إرادة شمول النفي وعموم النفي، نفس فهم ذو اليدين وهو شخص عارف باللغة شخص عربي، نفس فهمه دليل على أنه فهم شمول النفي. قال والثاني ما روي أنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين، بل بعض ذلك قد كان، يعني ذو اليدين فهم من هذه العبارة كل ذلك لم يكن ما ادعيناه نحن وما فهمناه نحن من أن هذه العبارة في شمول النفي، فلما أفاد شمول النفي ذو اليدين بقي مصرا على مدعاه وأنه لا حصل واحد منهما على الأقل إما القصر أو النسيان، لا تقل أيها النبي، شوف الوقاحة، لا تقل أنه لم يكن متحقق أي واحد من هذين الشقين، لا واحد منهما تحقق قطعا، يقول هذا الفهم من ذو اليدين وهو عربي عارف باللغة يمكن التعويل على فهمه هو أيضا فهمه شمول النفي وعمومه، وهو المطلوب. احنا نريد ندعي شمول النفي وعمومه. قال: والثاني ما روي أنه لما قال النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن قال ذو اليدين، بل بعض ذلك قد كان. ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن الكل. معلوم أن كلام ذو اليدين حينما يريد أن يعارض به كلام النبي، كلام ذو اليدين قال بعض ذلك لم يكن، جاء قضية موجبة جزئية، والموجبة الجزئية إنما تنافي وتناقض ولا تجتمع مع سالب الكلية. فإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله على نحو السالب الجزئية كما قد يدعى، هاي لا تنافي ما ذكره ذو اليدين من الموجبة الجزئية. الموجبة الجزئية التي جاء بها ذو اليدين معارضا بها كلام النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن يكون في قبالها أن النبي ادعى السالب الكلية، حتى يمكن أن تقع نقيضا لها، لأن نقيض الموجبة الجزئية السالب الكلية. إذن هو فهم من خلال رده، ممكن نستشعر أنه فهم السالب الجزئي السالب الكلية وهو المطلوب. قال: ومعلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد، لا النفي عن المجموع اللي يكون مفاده هو سلب العموم وليس عموم السلب. وعليه أي على عموم النفي عن كل فرد قوله أي قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي. هذا أيضا يقول أن هذا البيت من أبي النجم أيضا فيه ما يمكن أن يكون موردا لمحل كلامنا، وهو قول في أخير علي ذنبا كله لم أصنعي. أبو النجم بحسب الرواية قال كله لم أصنعي، ولم يقل كله لم أصنعي. أبو النجم بحسب ما يروى عن هذا البيت اختار الرفع على النصب، اختار الرفع على النصب وقال كله ولم يقل كله، هاي نقطة. مع أن الرافع محوج إلى تأويل، محوج إلى تقدير، مع هذا أبو النجم الشاعر أفر على الرفع وعدل من النصب إلى الرافع لأجل أن يحقق معنى يريده. حتى يتحقق هذا المعنى اللي يريده، الشاعر تكلف اختيار الرفع على الناصب مع أن الرفع يحتاج إلى تقدير. إذا قلنا كله لم أصنعه، أولا إذا قلنا بالناصب كله لم أصنعه، هاي كله شنو إعرابه؟ يصير إعرابه مفعول به لي أصنع وينتهي الكلام. أما إذا قال كله لم أصنعه، كله راح يصير مبتدأ، ولم أصنع راح يكون هاي الجملة خبر ويحتاج إلى تقدير ضمير، هذا الضمير هو المفعول به لأصنع حتى يكون رابط بين المبتدأ وبين الخبر. أبو النجم قال حتى إذا كان الرفع يستدعي، حتى إذا كان الرفع يستدعي تقدير ضمير، أنا أصر على الرفع ولا أعدل إلى النصب الذي لا يحوج إلى تقدير. النصب لا يحتاج معه إلى تقدير بخلاف الرفع، الرفع هو الذي يحتاج إلى تقدير مفعول به لأصنع حتى يكون رابط بين المبتدأ وبين الخبر. مع هذا الشاعر أصر عليه، الداعي لعدوله، الداعي لإصراره هو أن لا يجعل كل داخل في حيز النفي. إذا كانت كل منصوبة مفعول به لأصنع ستدخل، ستكون معمولة للفعل المنفي، وبذلك ستتأخر عن أداة النفي، وسيفيد كلامه، سيكون كلامه داخلا في الشق الأول، لكلام الجرجاني، سيفيد كلام نفي الشمول وبالتالي سيفيد ثبوت أصل الفعل، في حين هو ما يريد هذا المعنى، يريد شمول النفي، يريد النفي عن كل فرد من أفراد ما ادعته أم الخيار أنه ثابت له. أم الخيار ادعت عليه مجموعة دعاوى، يقول كل فرد فرد من تلك الدعاوى هي لم تصدر مني ولم أصنعها. يريد يفيد شمول النفي، شمول النفي معناه أنه لابد أن يدخل كلامه في الشق الثاني من كلام الجرجاني لا في الشق الأول. بالشق الأول يقول نعم هي ادعت عليه مجموعة دعاوى، أنا صنعت بعضها ولم أصنع البعض الآخر، في حين على الشق الثاني إذا أدخل كلامه في الشق الثاني حينئذ سيفيد أنها كاذبة في كل ما قالت وفي كل ما ادعت، كل فرد من أفراد دعاواها لم أصنعه أنا. وهذا اللي حقق إليه وهو إدخال كلامه في الشق الثاني، اللي حقق إليه هو الرفع حتى يكون كل خارجة ولم تكن داخلة في حيز النفي، لأن النصب يعني دخولها في حيز النفي، مما يعني دخول هذا البيت في الشق الأول من الكلام في حين هو يريد أن يدخله في الشق الثاني. ولذلك هو تكلف الرفع مع أنه يحتاج إلى تقدير الضمير حتى يخرج كل عن حيز النفي، وبالتالي يفيد عموم النفي وشمول النفي وليس نفي الشمول ونفي العموم اللي يفيد سالبا الجزئية. قال وعليه أي على عموم النفي عن كل فرد قوله أي قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، برفع كله يعني على الابتداء على معنى لم أصنع شيئا، لم أصنع شيئا يعني سالبة كلية، نشرت في سياق النفي يعني سالبة كلية مما تدعيه علي من الذنوب. ولإفادة هذا المعنى حتى يفيد أنه السلب الكلي ولا يفيد السلب الجزئي، ولإفادة هذا المعنى عدل الشاعر أبو النجم عن النصب المستغني عن الإضمار. أيها الشاعر التفت، ترى هذا الناصب ما يحتاج معه الكلام إلى تقدير، هذا إلك أحسن. يقول لا أنا حتى إذا كان الرفع يحتاج الكلام معه إلى تقدير والنصب يستغني عن التقدير ولا يحتاج إلى تقدير، أبقى أني أقول أن هذا كله مبتدأ حتى أفيد السلب الكلي ولا أفيد السلب الجزئي. ولإفادة هذا المعنى عدل عن النصب المستغني عن الإضمار إلى الرفع المفتقر إليه، المفتقر إلى الإضمار أي لم أصنعه. وأما تأخيره، قبل تأخيره لاحظوا هذا قول عن النصب المستغني عن الإضمار، يريد يقول هذا المعنى اللي بيناه من أن النصب ولو النصب كان يستغني عن الإضمار وأن الشاعر حينئذ لا يحتاج إلى تقدير، وتعلمون أن التقدير خلاف الأصل، إذا أمكن حمل الكلام على ما لا يحتاج إلى تقدير كان ذلك الحمل أولى، لأن التقدير خلاف الأصل. يقول الشاعر حتى لو كان التقدير خلاف الأصل وحتى لو كان الرفع يحوجني إلى تقدير، أنا أريد أوصل فكرة أن كل ما ادعته علي هو لم يصدر مني وهذا إنما يحقق إلي الرفع دون النصب، فأرتكب تلك المخالفة، مخالفة هذا الأصل لأجل إفادة السلب الكلي. ثم قال وأما تأخيره، الحال الأخير الحال الثاني عشر من أحوال المسند إليه هو تأخير المسند إليه. يقول الشارح والمصنف يقول أن التأخير الداعي لتأخير المسند إليه، مع أن من حقه أن يقدم، الداعي إليه هو أمر موجود في شيء آخر، أمر موجود في المسند، المسند فيه معنى أو فيه نكتة تستدعي تقديمه فيلزم منه تأخير المسند إليه. إذن هذا التأخير، تأخير المسند إليه، ليس هو من أحوال المسند إليه أولا وبالذات، إنما هو من أحوال المسند أولا وبالذات، ثانيا بالعرض يلزم من تقديم المسند لنكتة نكتة داعية لتقديم المسند، يلزم منه تقدير تأخير المسند إليه، فإحنا راح نأخر البحث في هذا الحال تأخير المسند إليه إلى البحث في تقديم المسند. تقديم المسند يستدعي تأخير المسند إليه. قال وأما تأخيره أي تأخير المسند إليه فلاقتضاء المقام تقديم المسند وسيزيء بيانه. ثم بعد أن أتم المصنف الكلام في أحوال المسند إليه بحسب ما يقتضيه ظاهر الحال، الآن يقول أن المسند إليه قد يتلبس بحالة، هذه الحالة تخالف ما يقتضيه ظاهر الحال، لأجل نكتة عارضة لا بد من مخالفة مقتضى ظاهر الحال. تقدم أن الحال على قسمين، حال ظاهرة وحال باطنة، فمقتضى الحال الذي هو أثر للحال، مقتضى الحال أيضا لابد أن يكون كذلك مقتضى الحال الظاهر ومقتضى الحال الباطن. هذا كل الكلام كان في مقتضى ظاهر الحال، الحال الظاهر يقتضي التقديم، يقتضي الذكر، يقتضي الحذف، يقتضي التأكيد، وهكذا من الأحوال المتقدمة للمسند إليه. أحيانا هناك نكتة تدعو لمخالفة هذا الظاهر، فلا بد من مطابقة تلك النكتة، وهذا ما يعبر عنه بالحال الباطن ومقتضى الحال الباطن. يذكر بعض أفراد مقتضى الحال الباطن، يذكر مثلا وضع الظاهر موضع المضمر، وضع المضمر موضع الظاهر، الالتفات، الأسلوب الحكيم، يذكر بعض المطالب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الباب الثالث من أبواب علم المعاني وهو أحوال المسند. وضع المضمر موضع المظهر يأتي عن كل كلام شوية تعبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.